بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه، وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال الثالث: أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره مما يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما. وهذا الأمر مهم، الاستعجال وحفظ القرآن على غير يد متقن أو حديث لا يصوب. وقعنا في هذا الخطأ في بداية الطلب، أن الإنسان يحفظ في اليوم كذا كذا، ورقة ورقتين وربع جزء، ثلاث ورق في اليوم، ولم يكن المسمع متقنا، فربما تمر على بعض الحركات ولم يصوب. وذلك ترى كثير من الطلاب يحفظ إلا أنه ترى اللحن عنده كثير جدا في ذلك، وهذا خطأ. وانظر لك مسمعا متقنا يصوب لك ما تخطئ فيه. قال: ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا. الآن في بعض الطلاب يحفظ كذا كذا أجزاء، إلا أنه يصعب عليه أن يسمع في اليوم جزء متقن. ولا تستعجل بالحفظ، كثيرا ما نكرر هذا، أهم شيء الإتقان، أهم شيء. لو تحفظ والله في اليوم سطرا واحدا متقن وإلى سطر آخر وهكذا كل يوم، خير من أن تحفظ في اليوم جزء وأنت لا تستطيع أن تسمعه. قال: ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواظبه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التحريف والتصحيف. حتى في الحديث قد تحفظ الآية على غير صواب، وإذا ثبتت معك من أول وهلة ما تتعدل إلا يشاء الله بعد مشقة وتعب. وكذلك بالحديث، فمن أعظم ضبط اللسان إذا قرأت الحديث بحركاته يضبط اللسان في خطبك في محاضراتك. قال: أنه يقع في التحريف والتصحيف، وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، وينبغي أن يحضر مع الدوات والقلم والسكين للتصحيح، سن حذف سكين مهذب، ولضبط ما يصححه لغة وإعرابا. وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أنه رده خلاف الصواب، ألو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ، أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، ولا يقول بل هي كذا. إذا سمع ورد عليك حتى وإن كان هو أخطأ تعيدها طاعة، ولا تقول لا بل قد قرأتها كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها فإنه لم ينتبه. قال: فهل يجوز فيها كذا؟ في غير القرآن مثلا، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها وإلى مجلس آخر بتلطف الاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ. وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء، كون السائل غريبا أو بعيد دار أو مشنعا، تعين تنبيه الشيخ على ذلك بالحال بإشارة أو تصريح، كأن يكون السائل الآن سيمشي وربما يأخذ الفتوى وسيأخذ يربط عليها كما يقال، أو تنقل تحتاج إلى تصحيف في ذلك الوقت تشير بيدك كيف لو قيل وهل الصواب كذا أو قد قيل كذا كيف ترى، لأنه في وقت لابد أن تصوب. قال فإن ترك فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره حتى لا يستمر على خطأه. وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض والتصحيح، إذا وقف في التدريس أو في شيء ووقفت انتهى الدرس إلى أنه تكتب بلغ أي وصل. قال الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به، بعضها يكثر بسماع الحديث، وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائد ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي، هذه طريقة القراءة، طريقة الجرد السرد، طريقة سماع الحديث، كان يعقدون مجالس ليسمع، وهذه مجالس قليلة يجتمع مجموعة يقرؤون صحيح البخاري، يقرؤون صحيح مسلم، يقرؤون الموطأ قراءة، وما كان من تصويب صوب مثلا في أن يكون القارئ ضابط للألفاظ حتى يكون عندك إن لم تحفظ من هذه الكتب فيكون تعلم أن هذا الكتاب قد مر الحديث هذا مر معك في الصحيح في مسلم في البخاري في الموطأ وهكذا، هذه طريقة جيدة. فلو أن كل طالب مثلا أو من استطاع يجعل له جردا للصحيحين طيب يعرف أن هذه الأحاديث في الصحيحين. قال في هذا الشأن كموطئ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك، ونعم المعين للفقيه ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإن أحد جناحي العالم بالشريعة المبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. ما الفرق بين الدراية والرواية؟ الدراية والرواية ها ها ها، الرواية تتعلق بصحته وضعفه والدراية نعم. قال الشافعي رضي الله عنه من نظر في الحديث قويت حجته، بعض من حفظ، لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه، يعني بث العلم،